من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
في غياهب العقل البشري تتجلى أسرار لم تكشف بعد، حيث تتماير الأفكار والمشاعر في مسرح من التعقيد والإبداع. ومع تقدم العلم نقترب خطوة بخطوة من فك شفرة هذا الكون الداخلي، مستعينين بأدوات وتقنيات تمكننا من التوصل بطرق لم تكن تخطر على بال. في هذا السياق نلقي الضوء على ظاهرتي التخاطر والشرائح الدماغية وكيف يمكن لهما التأثير على سلوك البشر. متابعينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أسرار الوحي. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل الخبير والباحث في مجال الإعجاز. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله بكم.
دكتور، الموضوع اليوم غريب ويعني لم يتم التحدث عنه كثيرا، وربما هناك من سيتربص من الآن لينظر ماذا نقول. في البداية حدثنا عن التخاطر، ما معنى كلمة التخاطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. والله موضوع التخاطر، على فكرة كل واحد منا يمارس التخاطر دون أن يشعر،
مر بتجربة ما.
وأحيانا يوميا. قد يمر يوميا. يعني باختصار، أنت أحيانا قد يخطر ببالك شخص ما، فتبدأ وتفكر فيه وتقول لماذا لم يتصل بي منذ مدة. أنت تفكر بينك وبين نفسك،
رائع.
وإذا بك تفاجأ أنه يتصل.
يا الله،
هذا تخاطر
بهذا الشكل.
نعم. فعندما تسأله أنني أنا كنت أفكر بك، فيقول لك والله أنت خطرت على بالي. يعني تخاطر من أنه من خطر على بالي. جاء في خاطري. هذا التخاطر الحقيقة موجود بشكل كبير بين الناس. أولا له تفسير علمي حديث، وله أسرار علمية، وهناك دراسات وتجارب، وهناك أيضا تطبيقات عملية بناء على هذا التخاطر.
نبدأ بدراسة حديثة في الصين دكتور، حيث تم رصد تزامن موجات الدماغ بين أفراد لديهم روابط اجتماعية أو يعملون كفريق، مما يشير إلى إمكانية وجود تواصل غير مرئي من العقول، وهي مسألة التخاطر.
نعم.
هذه دراسة حديثة نشرتها الصين.
نعم.
فكيف نربط بين التخاطر وبين العلم؟
علميا العلماء حتى الآن لم يدركوا ما الذي يحدث أثناء التخاطر. هم يعلمون أن الدماغ البشري، كل دماغ في الأرض ينتج موجات كهرطيسية.
نعم.
كهربائية ومغناطيسية.
نعم، كهرومغناطيسية.
نعم. هذه الموجات ينتجها الدماغ منذ أن يكون عمر الجنين 42 يوما.
يا الله.
في بطن أمه. واعتبرها بعض العلماء أنها دلالة على نفخ الروح في اليوم 42 بعد 6 أسابيع.
نعم.
يبقى هذا الدماغ في حالة بث لهذه الموجات حتى يموت. بعد الموت، كما يعني في دراسة قام بها دكتور سام بارنيا، بعد نصف ساعة تقريبا من الموت تتوقف هذه الموجات، أو أن الأجهزة غير قادرة على
بعد رصدها. نصف ساعة.
نعم.
وليست فورا، يعني مجرد.
لا. لذلك قال إن الميت يسمع نبأ وفاته. هذا الباحث دكتور سام بارني المختص متخصص في الحالات الحرجة.
نعم.
أجرى دراسة طويلة راقب فيها عددا كبيرا من الناس الذين يحتضرون بين يديه.
نعم.
وقال دائما أي ميت بعد أن يموت ويتوقف القلب وتقريبا الدماغ عن العمل، هناك مركز السمع في الإنسان يبقى في حالة نشاط، والدماغ يبقى في حالة بث لهذه الموجات الكهرومغناطيسية، وبالتالي يؤكد أن الميت وهو ميت بعد أن يموت يسمع نبأ وفاته.
يا الله.
نعم. نعم.
نسأل الله. وهذا في نعم. هذه المشاهد
يعني. نعم. وهذا أيضا يعني فيه حديث نبوي عليه الصلاة والسلام، يقول لسيدنا عمر بن الخطاب عندما خاطب قتلى بدر.
نعم.
يا فلان ابن فلان وكذا، فقال يا رسول الله ما تكلمه يعني أجسادا لا روح فيها.
نعم.
أو لا حياة فيها، فيقول له والذي نفسي بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم.
هم يسمعون أكثر منك.
نعم. أكد على هذه القضية.
الله.
فهنا عملية التخاطر
كيف هي مرتبطة بالروح أم مرتبطة بالعلم؟ لأن النبي قال الأرواح جنود مجندة، ما تقابل منها تلاف وما تنافر منها اختلف. ونتخيل بأن هذا تلاقي أرواح في عالم معين وفي مساحة معينة، إنما العلم كيف
يوثق ذلك؟ بما أن العلم لم يكتشف سر الروح، لذلك هم لم يكتشفون سر التخاطر الله. ولكن أثبتوا هذه الظاهرة علمية،
أثبتوها بانتقال الأفكار والمشاعر بين الأفراد دون استخدام الحواس المعروف.
بالضبط.
نعم.
فهذه الموجات الكهرطيسية التي يطلقها الدماغ تنطلق، ولكن هذه لا تذهب بعيدا، يمكن قياسها بالقرب من الدماغ.
نعم.
ولا تستطيع قياسها على مسافات طويلة مثلا.
ماذا لو وصلت إلى أبعد من ذلك؟
فربما هذه الموجات تترك أثرا يصل لآلاف الكيلومترات، ولكن لا يمكن قياسه. إنما الذي يمكن قياسه هو الموجات التي يطلقها الدماغ بالقرب من هذا الدماغ خلال أجهزة المسح بالرنين المغناطيسي.
هناك كتاب نشره أنيس منصور قديما عن القوى الخفية، تحدث فيه عن بعض ملامح تلك الظاهرة، وقال بأن هناك تجربة عملية أجريت على كائنات أخرى غير البشر.
نعم.
وجاءوا لعله طيور معينة كالبط وغيرها. نعم. وأخذوا صغارها في غواصة في أعماق البحار حتى يفصلوا. نعم. مسافات الأجواء والضغط. نعم. وطبيعة البيئة المحيطة. نعم. وكلما وخزت واحدة بإبرة من البط الصغير أو من فراخها الصغار.
نعم.
إذا بها تصرخ في نفس اللحظة وهي في معملهم الكبير في أحد المعامل الكبيرة للدراسات.
نعم.
والكاميرا تنقل المشهدات، يتم وخز واحدة من صغارها بأزمنة متفاوتة، هكذا يقول أنس منصور في كتابه القوى الخفية. إذا بالأم تصرخ تطلق الصوت الشهير لها مع نفس اللحظة، وكأنها هي التي تألمت وليس الصغير، وتتكرر هذه الظاهرة حتى تثبت علميا ولم تكن عشوائية أو مصادفة، وكأنها ليست فقط بين بني البشر.
هل الذي يؤكده العلماء أن التخاطر يكون أقوى ما يمكن بين الأم وطفلها؟
نعم.
وهذا فيه حكمة عظيمة، يعني حتى إنك تجد كثير من الحوادث أن أم تستيقظ من النوم في الليل
وهي تصرخ باسم ابنها،
وتصرخ أن ابنها يتعرض للشيء لخطر، وبالفعل يكون ابنها في مدينة تبعد آلاف كيلومتر.
كلنا لمسنا ذلك مع أمهاتنا.
وقد تعرض لحادث، تعرض لمرض، تعرض لشيء. فهذا التخاطر هو نقل، يعني تعريف التخاطر هو نقل الأفكار من شخص لآخر عبر مسافات طويلة. التجربة التي قاموا بها في الصين بين الصين وأمريكا أنهم جعلوا شخص يتواصل مع شخص آخر بالأفكار عبر الإنترنت، ولكن عبر الإنترنت.
نعم.
كيف؟ يعني مثلا وضعوا لشخص جهاز يرصد الموجات الكهرطيسية الناتجة من دماغه، ويتم نقل هذه الموجات إلى بلد آخر عبر الإنترنت. الشخص المتلقي يكون مثلا في أمريكا، يتلقى هذه الموجات أيضا تؤثر على دماغه، فيشعر بما يشعر به الشخص الآخر، لأن تركيب الدماغ سبحان الله، أن الله خلق له مجال مغناطيسي أو كهربائي كهرطيسي. الدماغ له مجال، والقلب له مجال أقوى من الدماغ
له مرة. مجال أقوى،
مجال كهربائي. نعم. أقوى من الدماغ بمئة مرة. فهذا المجال المغناطيسي وجد العلماء في معهد رياضيات القلب أنه يؤثر على أدمغة الآخرين، ويؤثر أيضا
على القلوب.
القلب يؤثر على الدماغ، وقلبك يؤثر على قلوب الآخرين وأدمغتهم. لذلك أنت ترى إنسان ترتاح له من الوهلة الأولى دون أن تعرف ما هو السبب.
يا الله.
السبب هو تلاقي هذه الموجات الكهرطيسية. الحديث الذي تفضلت به قريب من هذا المعنى، أن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف.
تذكرني ذلك سعادة الدكتور بموقف وقصة شهيرة كنا نحكيها قديما على باب المحبة والتآلف فقط فيما بينهم.
نعم. نعم.
ذلك عندما راجع سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية.
نعم.
ويعني كان له موقف، قال لمن أعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ يشعر بأن الاتفاقية ليست في صالح المسلمين ظاهرا يعني.
نعم.
قال النبي له كلمات معدودة وخرج.
نعم.
وذهب إلى أبي بكر الصديق والمسافة كانت كبيرة بين المكان الذي كان فيه النبي والمكان الذي كان فيه أبي بكر الصديق. يعيد عليه نفس السؤال: لما نعطي الدنيا في ديننا؟ فتقول لنا السيرة بأن الكلام الذي قاله النبي حرفيا هو الذي قاله أبو بكر الصديق حرفيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنا عبد الله ولست أعصيه وهو ناصري. الله ناصره.
صحيح.
ولما ذهب إلى أبي بكر الصديق قال له: يا أبا بكر، لمن أعطى الدنية في ديننا؟ قال: هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. وهذه كلمات لم تكن منتشرة، أي ليست كلمات دارجة كالكلمات المعتادة بين الناس تقال في مشاهد معينة فالكل يقولها، نما هذا النص تحديدا ذكر على لسانيهما تحديدا في هذا المشهد. فكنا نقول بأنهما على موجة واحدة، على نفس التردد من المحبة والروح التي تتآلف بينهما. نعم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. أي يعتبر ذلك تخاطر؟ أتعتبر ذلك نقلا للأفكار لما نقلها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها وكأنها وصلت لأبي بكر في مكان آخر؟
خذ مثال يا سارية الجبل، عندما تعرض المسلمون لحصار وكان سيدنا عمر يقف على منبر المدينة وكأنه يرى المعركة من الأعلى،
يقول له
ويرى
تحصن بالجبل. آه
يا سارية الجبل. وهو عندما عاد سارية إلى المدينة قال: أنا سمعت صوت عمر وكأنه يناديني، لا أدري من أين.
قلت: تحصن بالجبل وإلا ستهلك. نعم. لأن الأعداء من خلفك. فكانت النتيجة رائعة. نعم
نعم، وفتح الله عليه.
نذهب لفاصل جميل بعد هذا الكلام الرائع ونعود متابعينا في كل مكان، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
مجددا متابعينا، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم متابعينا في كل مكان وبضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا دكتور.
يا أهلا وسهلا.
دكتور، يعني التخاطر له مسائل متعددة عبر التاريخ وعبر الزمان.
نعم.
ولعلنا لا نفهم أيضا كيف انتقل عرش بلقيس إلى فلسطين وإلى مكان سليمان عليه السلام. نعم. بالذي عنده علم من الكتاب في لمح البصر كما يقولون. نعم. وفي أقل من طرفة العين قبل أن يرتد إليك طرفك.
نعم.
وما حدود العقل البشري في استيعاب هذه الأمور؟ ربما لم تصل إلى المدى الذي نقول بأننا أدركنا حقيقة الأمور. نعم. التخاطر كيف ننميه في حياتنا؟ كيف نزيد من شفافية الإنسان حتى يستطيع أن يتواصل مع العالم بآلية أخرى جديدة من خلال التخاطر؟
هو حسب الدراسات العلمية وجدوا أن التخاطر يكون أكبر ما يمكن بين الأم وطفلها.
نعم.
بخاصة الطفل الصغير، وبين الزوجة وزوجها
عندما يتآلف.
نعم، يعني دائما العلاقات كلما زادت المودة والرحمة والصلة والتشابه بين الطرفين يزداد أو تزداد ظاهرة التخاطر بينهما. فلذلك أنا لا أستطيع أن أقول أريد أن أنمي التخاطر بين شخص مثلا وشخص آخر إذا كانا مختلفين أو متناقضين حيث الأفكار. هناك توافق بالأفكار، فعملية أن تدرب نفسك على التخاطر أول شيء يجب أن يكون الشخص على علاقة طيبة معك، هناك محبة،
هناك شفافية أيضا مع الله، وأن يكون الإنسان على صلة.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة. شبه الروح بالجندي الذي، والجندي مهمته أن يذهب في مهمة.
نعم.
وكأن هذه الروح لها امتداد أعلى من
حدود الجسد.
إنها فقط لتشغل الجسد. يعني أنا الروح أعتبرها نظام تشغيل الجسد.
يعني
نظام تشغيل. والنفس هي التي تقود الجسد، والجسد هو الهاردوير اللي هو المكونات. نعم. يعني المادية. فلذلك عملية التدرب على هذه المهارة
تحتاج تحديث لهذا التشغيل.
نعم. نعم. تحديث، وتحتاج إلى أن تختار الشخص المناسب.
الله.
يعني ممكن إنسان يدرب نفسه مع زوجته من خلال أن يزيد المحبة بينهما، المودة، التآلف، الاهتمام. المرأة على فكرة لديها قدرة على شم رائحة الخوف عند زوجها مثلا.
يعني كان يخاف. لعل الأمر معي بالعكس دكتور، يعني أحكي لك شيئا كان غير مهني أن أحكي شيئا شخصيا في هذا البرنامج، ولكن هي واقع عملية في حياتي. أني مع زوجتي إذا تألمت من عضو أشعر بألم في نفس العضو.
سبحان الله.
في نفس العضو.
سبحان الله.
الأغرب من ذلك الأغرب من ذلك أنها لما ذهبت معها إلى طبيب الأسنان، وأنا لا أشتكي من أسناني بالمرة، اكتشفت وأنا جالس في الانتظار أن أسناني يخرج منها دم، دم حقيقي
الله.
وليست فقط مجرد ألم. إذا قالت عندي صداع أشعر بصداع في نفس المنطقة وأحدد لها قبل أن تقول لي في هذا الجانب أو في هذه الناحية. إذا قالت أشعر بألم أقول في البطن في المكان، تقول نعم، وهي أو ربما تكون قالت لأحد الأبناء، وهذا أمر معتاد بعد سنوات من الزواج. وصلنا إلى مرحلة ما أشعر بما تشعر به، لكن أسناني تأتي بدم وليس عندي مشكلة في الأسنان. هذا وقفت وقلت لها كثير علي يعني تنقلي لي كل ما لديك.
ما هو القرآن الكريم قال اللي تسكن إليها
الله.
فالإنسان الذي يسكن في بيت يحتمي به، يحب هذا البيت، يصبح أليفا له. ولكن هذه الظاهرة غريبة حقيقة، أو نادرا ما يصل الإنسان إلى هذا المستوى الراقي من المودة والرحمة. ثم إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس بغريب عنا، أن المؤمن عندما يصل لدرجة عالية من الإيمان يصبح هو ومن يحبه كأنهما عضو واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسد. وبالتالي يعني أنا أظن بأن هذا الأمر جاء أيضا نتيجة تدريب ونتيجة مودة وتآلف واهتمام.
دعنا دكتور نذهب إلى الشرائح الدماغية، وهي موضوع أيضا جديد ومختلف وشائك. وهناك شركات مثل نيورالينك التي تعمل على تطوير شرائح تزرع في الدماغ وتهدف إلى تحسين القدرات العقلية ومعالجة بعض الأمراض العصبية. كيف تدخل إلى حياتنا بهذه البساطة تلك الشرائح؟
وهذه الشريحة تعتمد على الموجات الكهرطيسية التي يبثها الدماغ. قلنا إن كل دماغ هناك شيء اسمه بصمة الدماغ. ما هي بصمة الدماغ؟ هل سمعت بها؟
يعني استمعت إليها منكم سابقا في إحدى الحلقات بأن هذه مختلفة لا يتفق عليها اثنان من البشر، كل واحد بصمة دماغية مختلفة. بصمة.
ما هي تركيب البصمة؟ هي طبيعة الموجات الكهرطيسية التي يبثها الدماغ تختلف من شخص لآخر. فأنا مثلا عندما أفكر بلون معين أو بكلمة معينة أو بفكرة معينة، شكل هذه الموجات يختلف. لذلك من هنا اخترعوا كمبيوتر يستطيع أن يقرأ الأفكار. كيف؟ يعني تستطيع أنت في هذا الكمبيوتر الجديد الذي تم اختراعه مؤخرا، بمجرد أن تنظر وتتخيل، تقول أنا أريد أن أكتب الرقم 8 مثلا، تجده يكتب رقم 8 بدون أن تلمس أي شيء، بدون أن تتكلم، بالنظر فقط. ثم تقول أريد أن أضيف له رقم 7، يضيف الرقم 7. تقول له أريد الناتج وهو 15، يعطيك الناتج مثلا. يعني
هذا ما تقوم به الشرائح الدماغية، أما يقوم به أمر آخر من
هذا
التأثير العقلي.
هذا ما يقوم به مجموعة من المجسات موضوعة على الرأس، تقرأ هذه الموجات وتحللها وترسلها للكمبيوتر فيقوم بعملها.
رأينا ذلك مع إيلون ماسك عندما قال أول تويتة تكتب بهذه الألية، عندما كتب على منصة إكس التي يمتلكها تغريدة معينة بهذه الألية.
الآن هذه الشريحة التي يتم وضعها، هذه الشريحة مربوطة مع شبكة إنترنت أو مع القمر الصناعي، وتستطيع أن لاسلكياً أن تقحم فيها أي معلومة تجعلها تبث موجات كهرطيسية معينة. ما هي الموجات الكهرطيسية؟
هذا فيلم مصري قديم اسمه الليمبي 8 جيجا، وهذا ما وضعوا له الشريحة فتغير الرجل. هل هذا ما تقصده؟
نعم.
بآلية مشابهة لذلك أو قريبة منه؟
هم يحاولون، لأن الإنسان أي فكرة تخطر بباله يبث موجة تختلف عن الأخرى.
يا الله.
فأنا عندما أكون صادقا، ومن هنا أجهزة كشف الكذب وكشف الصدق أو الكذب، فهذه الموجات عندما يقومون بزرع هذه الشريحة يريدون أن يؤثروا على موجات الدماغ فيقحمون في هذا الدماغ موجات تقول له مثلا اذهب واقتل فلان مثلا يعني. ولكن هذا لم يحدث، هم يحاولون أن يصلوا لدرجة السيطرة على العقول،
حولوها إلى روبوتات أو نعم. حولوها إلى أجهزة آلية نعم.
ولكن هذا من رحمة الله أنه بعيد جدا عن أن يصلوا إليه، لأن الدماغ أعقد من ذلك بكثير يعني.
دكتور في تجارب قاموا بعملها على قردة مزولة بهذه الشرائح وجعلوها هي تتحكم في أجهزة إلكترونية باستخدام إشارات دماغية فقط، وتم التحكم فيها
بأمور بسيطة جدا
نعم،
كبس زر، إطفاء كمبيوتر، أشياء بسيطة. لأن العلماء في عام 2024 في الشهر 10 يعني مؤخرا قبل مدة قليلة لأول مرة قاموا برسم خريطة كاملة لدماغ ذبابة فيه 140 ألف خلية عصبية، هذه أول مرة في التاريخ
نعم
تمكنوا من رسم هذا الدماغ، وقالوا أمامنا عشرات السنين حتى نفهم ماذا يحدث في هذا الدماغ. طيب أنت هنا اجتمع علماء من 142 دولة أو 146 دولة على ما أذكر، أو 146 مختبر علمي، اجتمعوا مئات العلماء لفهم ماذا يحدث في دماغ الذبابة، وقالوا أمامنا سنوات وهو 140 ألف خلية عصبية،
والإنسان الذي لديه 100 مليار خلية عصبية.
فتخيل الإنسان 100 مليار خلية
عصبية، لدينا سنوات ضوئية حتى نفهم،
يستحيل لأحد أن يتحكم بدماغه. ولكن طبعا هم يسوقون لفكرة أننا سنتحكم بالإنسان وكذا، كنوع من التخويف ونوع من الدعاية الإعلامية.
العلم دائما دكتور إن نزع منه الدين ونزعت منه الرحمة نعم. صار مدمرا للإنسان صحيح. وللمجتمع وربما للبشرية. والقرآن الكريم قال نعم. عن الحق سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة أولا
نعم.
حتى يكون العلم قرين الرحمة ولا يكون فيه أدوات لتدمير الإنسان. الشرائح الدماغية وتوجيه التخاطر لاحقا، أليس فيها خوف أو في ديننا الحنيف هناك توجيه لأخلاقيات معينة للتعامل مع هذا؟
طبعا الإسلام يحترم الإنسان ويكرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم
نعم.
أقول أنا دائما القرآن كتاب عالمي يخاطب العالم، ولقد كرمنا بني آدم. فإذا هذا الإنسان لا يجوز العبث معه، ولا يجوز أن تدعي أنك ستتحكم به وستزرع شريحة لكي تتحكم بسلوكه. غالبا الأبحاث والدراسات العلمية التي تهدف للسيطرة على الإنسان غالبا ما تأتي بنتائج عكسية. مثال على ذلك، عندما قالوا تمكننا من موضوع الاستنساخ
ثم انتهى نعم.
لماذا انتهى؟ لأن كل المواليد التي جاءت بالاستنساخ مشوهة أو عمرها قصير
نعم.
أو ضعيفة
طويلة نعم.
وبالتالي أي عبث في خلق الله تجد أنه يفشل سبحان الله. وهذا ما أنبأ عنه القرآن على عندما تعهد إبليس قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله.
هذا هو ما هدد به، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ
نعم،
لأن
نعم.
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نذهب لفاصل ونعود نكمل هذا اللقاء إن سمحت لنا متابعينا في كل مكان. فاصل قصير ونعود لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي، من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره والعبد الله.
مجددا متابعينا عدنا لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. في هذا اللقاء متابعينا نتحدث عن التخاطر وقدرة إيصال الأفكار بين الناس والأفراد في مسافات متباعدة أو قريبة، كما أيضا إمكانية قياس ذلك. وأيضا نتحدث عن الشرائح الدماغية وتأثيرها سواء كانت في تجاربها البدائية أو حتى في مراحلها المتقدمة مستقبلا إن شاء الله، والمنظور الأخلاقي والديني لهذه المسائل من جانب علمي. يحدثنا في اليوم ضيفنا الكريم سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
قلنا في بداية الحلقة دكتور الموضوع شائك وشيق
نعم.
ويتحدث عنه العالم كثيرا الآن. كيف نحقق التوازن بين الاستفادة من تلك التقنيات من أجل خدمة البشرية وأيضا عدم التهور في استخدامها بما يضر؟ كيف نحقق ذلك؟
نعم، يعني دائما كل أمر أو كل اكتشاف تستطيع أن تستخدمه في الخير أو في الشر.
نعم،
يعني مثل هذه الشرائح الدماغية يمكن أن تساعد مثلا الذي لا يسمع الأصم، تساعده على السمع مثلا.
نعم،
لأن هناك مشكلة في العصب السمعي، فيمكن وبالفعل تم اختراع شرائح لهذا الهدف.
نعم،
نعم، غير السماعة. نعم، هذه. نعم، يمكن أن تساعد مرضى الزهايمر مثلا، يعني هذه كلها فوائد لهذه الشرائح.
نعم،
مريض الزهايمر حقيقة ربما تستطيع أن توجهه من خلالها للطريق الصحيح، تعطيه مثلا معلومة معينة تذكره بها، فقد ذاكرته.
رائع هذا الكلام.
فدائما هناك خير وهناك شر،
نبحث عن الجانب الخيري في المسألة حتى ندعمها بشكل كبير.
بالضبط.
نعم، هذا على مستوى العلم في الشرائح الدماغية. على مستوى التخاطر،
نعم،
قلنا بأننا لابد أن نرتقي في تعاملاتنا وعلاقاتنا ونختار الطرف الآخر الذي نتخاطر معه حتى نصل إلى مرحلة القرب الكبير. مسألة الشرائح الدماغية، متى يستسلم الإنسان لتجربة معينة إن عرضت عليه؟ ما الضوابط؟
لا، هو الإنسان أحيانا في سبيل البحث العلمي وفائدة البشرية يمكن أن يخضع لتجربة إذا لم يكن هناك أضرار.
من يضمن له؟ من يقول له بأن هذه مضمونة الآن؟
يعني أنا بالنسبة لي إذا أردت أن أخذ على ضوء القرآن والسنة، الإنسان مكرم حيا وميتا، لا يجوز
العبث به،
نعبث بالإنسان لا حيا ولا ميتا، لأنه مكرم، له كرامة عند الله سبحانه وتعالى، له حرمة عند الله. ولكن
وإن كانت لحل مشكلات كما قلت من دكتور مسألة الزهايمر، مسألة
أمراض معينة،
كمنظم للقلب، كباعث لإشارات معينة، كما يعني كما هي بعض الأجهزة يعني الموجودة الآن،
الإنسان عندما يخضع لاختبار من أجل منفعة البشرية، هذه خدمة، خدمة يقدمها يؤجر عليها إذا كان هدفه منفعة الناس.
نعم،
منفعة البشرية. أما إذا كان يهدف للشر فهذا الأمر طبعا مخالف لتعاليم القرآن وتعاليم السنة النبوية المطهرة.
نعم، جميل هذا الكلام. أيضا دكتور، نريد أن ننمي لدى أبنائنا تلك الضوابط وتلك المعايير، سواء في التخاطر أو في الشرائح الدماغية، حتى لا يغرر بهم ولا يذهبوا في طريق لا نعلمه. وأنت تعلم أن العالم مفتوح عبر الإنترنت، ربما يطلب من الأبناء أشياء معينة أونلاين أو غير ذلك، كيف نحميهم ونحفظهم؟
يعني أنا أقول أولا اطمئن لكل إنسان، دائما التخويف هذا يأتي من الشيطان، مصدره الشيطان، يأتي على لسان فلان.
نعم،
يقول لك مثلا مثل أيام كورونا بدأوا يخوفون الناس، سيقتل ربع سكان الأرض، سيفعل كذا، سيعمل كذا، المليار الذهبي وغير ذلك. ثم في هذه الشرائح يقولون سنسعى للسيطرة على العالم والتحكم عبر الإنترنت بسلوك الإنسان وبأحلامه وبأفكاره وبأسراره، ونخبره ماذا يفعل وماذا لا يفعل. كل هذا تلخصه لنا الآية الكريمة في قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه.
أليس كما يقولون دكتور هي بدايات لظهور المسيح الدجال وما لديه من قدرات علمية مذهلة تبهر الإنسان وتجعله يفتن به ويدخل في مرحلة التصديق الذي
أنا أقول إن إذا كان هناك يعني طبعا الأحاديث الصحيحة التي تتحدث عن نهاية الزمان وعلامات الساعة الكبرى، ومنها ظهور المهدي وظهور المسيح الدجال، فهذه الشخصيات عندما تظهر، أنا حسب اعتقادي أنه ينبغي أن تحمل أسلحة ليست بالسيف إنما بالعلم والشفرات الرقمية.
الله، الله.
فالمهدي مثلا عندما يظهر سيمتلك مفاتيح الشفرات الرقمية العالمية، وسيتحكم بالعالم بلغة هذه الأرقام. يعني اليوم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية قائمة كلها على كلمات السر، البنوك، التجارة، الاقتصاد، محطات الكهرباء،
نعم،
الأسلحة النووية، كل شيء،
لأي شيء له. نعم،
فإذا جاء شخص واستطاع أن يفتح كل هذه، لديه المفتاح السحري، يستطيع أن يسيطر على العالم.
رأى.
لذلك أنا أتصور أنه في نهاية الزمان سيكون من يرسله الله، سواء المهدي أو سيدنا المسيح عليه السلام أو هذه علامات الساعة الكبرى، يزودهم بالعلم، لأنه يعني
لمواجهة تلك الخرافات والخدع التي سيقوم بها الشخص الآخر الذي بالضبط. سيفتل البشرية.
أما بالنسبة للمسيح الدجال أكيد سيستخدم خدع وأشياء يعني يبهر بها الناس، وهي كلها حيل علمية يعني.
رائع، جميل أن نربط بين هذا وذاك في نهاية هذا اللقاء معكم حتى نفهم ماذا لدينا في المستقبل. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلينا بأن سورة الكهف وقراءتها باستمرار تحمل إنسان من فتن معينة في نهاية الزمان.
صحيح يعني، لأنها قرأ 10 آيات من الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال،
وكلمة الكهف في حد ذاتها في اعتزال الفتن في أوقات معينة، فأنك لابد أن تدخل في كهفك وأن تستقل بعبادتك وأن لا تخاطر بأن تذهب ربما تنبهر بما يقدم أو تفتن به ولا تثبت على عقيدتك. فلعل هذه من ضمن مضامين القراءة المستمرة لسورة الكهف وما لديها من أنوار تجعلنا نفهم ذلك. سعادة الدكتور، الكائنات المحيطة بنا من الملائكة ومن الجن ومن غير ذلك أحيانا تدخل معنا في الخط إذا تحدثنا عن التخاطر والشرائح الدماغية، هل لها محل من الإعراب في الكلام هنا أم هذا كلام مفصل؟
لا بالعكس، الشيطان يعيش معنا الآن، موجود، والملائكة موجودون
والجن نعم،
وأنا أخاطبك الآن وهناك من الجن من يستمع لنا، لأن القرآن بنص القرآن أنزل للإنس والجن.
نعم،
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. فالجن أيضا عالم قائم بذاته، وسيدنا سليمان كان في مجلسه يحضر الجن.
يتداخل في هذا الموضوع موضوع التخاطر وموضوع الشرائح الدماغية أم هذا موضوع منفصل؟
لا لا بالعكس، التخاطر موجود وقد يكون بين الإنس والجن، والقرآن عبر عن ذلك في آية كريمة، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول
غرورا، فنستمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا.
هنا استخدم القرآن كلمة يوحي فيها معنى التخاطر، يوحي بعضهم إلى بعض، يعني إنس وجن
الله
يتخاطرون مع بعض، يعني هذا موضوع طويل جدا يعني.
طيب إذن نختم هذا اللقاء دكتور حول التخاطر والشرائح الدماغية، ما لها وما عليها في عجالة، فماذا لديك؟
باختصار أنا أقول لكل إنسان سألتني السؤال بالنسبة للأولاد، بالنسبة للشباب، بالنسبة لمن يخاف من هذا الموضوع، أنا لا أقول له ابتعد عن هذه الموضوع، لا أقول له اقرأ وتعلم واعرف حقيقة وأبعاد هذه الشريحة لكي لا تخاف منها.
نعم،
يعني مثلا فيروس كورونا كان الكل يتصور أنه إذا دخل لأي إنسان سيقتله، بينما هنا الدراسات أثبتت أن أكثر من 90% ممن أصيبوا بكورونا لم يشعروا به أصلا.
نعم،
و10% عانوا من أمراض منها خفيفة، أعراض خفيفة، ومنها والذي مات أقل من 1%.
نعم،
فإذا أنا عندما أتعرف على حقيقة هذه الشريحة وأتعرف على أنها لا زالت في بداياتها يعني، وأمور بسيطة جدا يعني، هم يضخمون الأمر، يقولون لك اخترعنا جهازا يقرأ الأفكار. ما معنى يقرأ الأفكار؟ يعني هو استطاع أن
يسيطر ويحجم ويعرف كل ما يدور في خلدي وخطر،
وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق. هم اخترعوا جهازا تستطيع أن تجمع رقمين، أو أن تقول له أطفئ الكمبيوتر أو شغل الكمبيوتر أو أكتب حرف ألف، أمور لا زالت يعني أمامهم عشرات مئات السنين ليصلوا إلى موضوع السيطرة. فأنصح بالقراءة والعلم دائما.
أشكركم دكتور، شكرا.
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
أشكركم شكرا جزيلا.
بارك الله.
الدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث والمتخصص في الإعجاز العلمي على هذه الكلمات الرائعة وهذه المعاني الجميلة والحدود الواضحة لمسألة التخاطر والشرائح الدماغية، حتى لا تأخذنا إلى مناحي متعددة ربما تجعل الإنسان في خوف دائم. متابعينا في كل مكان، إلى هنا ينتهي وقت هذا اللقاء، ولا بد أن نتحدث عن التقدم العلمي في مجال التخاطر والشرائح الدماغية بما يفتح آفاقا جديدة لفهم العقل البشري وتحسين القدرات الإنسانية، ومع ذلك يجب مراعاة الجوانب الأخلاقية والإنسانية لضمان استخدام هذه التقنيات بما يخدم البشرية ويحفظ كرامة الإنسان وحريته. فلنكن على وعي دائم بأن كل خطوة نخطوها في هذا المجال يجب أن تكون متزنة بين الفضل والعلم والقيم الإنسانية. في نهاية اللقاء تقبلوا تحياتنا ونترككم في أمان الله.
من أسرار الوحي.